الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ومبعوث الملك العلام الهادي الشفيع محمد وعلى آله أولياء الدين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان البحث على إتحال في ترتيب آثار الطولية المقررة بين الملاقي والملاقى على الطرف الآخر، وتناولنا جواب الإشكال الثاني أيضا وملخصه. الإشكال الثاني كان أن الارتكاز العرفي على التعارض، وملخصه في الجواب أن العرف ليس محكما في آحاد الظهور وجزئيات أفراد الظهور. العرف إنما هو محكم في علوم أصل تنظير الكلي لعلوم اللغة، لقواعد علوم اللغة، نعم، باعتبار أن العرف وعاء خازن لهذا. أما تطبيق تلك القواعد، تطبيقها، ملاحظة النسبة والتناسب والتناسق فيما بينها، إيكالة إلى قدرة العرف، هذا غير سليم وغير صحيح. بل هناك على إتحال تتفاوت القدرات سواء في الارتكاز الإجمالي للقدرة على سبك واستثمار قواعد اللغة، أو في القدرة التحليلية. وهذه أمور ذكروها حتى الفقهاء بأجمعهم بأسرهم في بحث الإقرار في الفقه، قالوا لوازم الإقرار محجوج بها من يقر وإن لم يلتفت إليها تفصيلا، بل ينكرها، قد ينكرها، لكن هي من لوازم كلامه، قالوا محجوج بها، مؤاخذ بها. أي نعم، فهذه شاهد على نفس المطلب، أنه هو في التحليل لمفاد الكلام واستظهار التحليل التفصيلي لمفاد الكلام لا يلاحظ التفات التفصيلي للمتكلم نفسه، بل يلاحظ واقع الكلام، واقع المعاني. وهذا الدأب على إتحال، لذلك قد يأتيك أديب أريب لوذعي على مجرى يحلل من كلام المتكلم ما لا يلتفت إليه المتكلم، طبعا تفصيلا ارتكازا هو مطوي فيه من دون ما يشعر تفصيلا به. فرق بين الشعور التفصيلي وبين الشعور الإجمالي، وهذه نكتة جدا بديعة في علم العلم التحليلي لعلوم اللغة أو الاستظهارات، أو في باب الأصول والفقه أيضا كذلك والعلوم الدينية. هذا في الجانب التحليلي. الجانب العلمي الارتكازي لسبك واستثمارات قواعد اللغة وإنشاء بنيتها، طبعا تتفاوت القدرات في استثمار ذلك. فإذا تحكيم العرف أو معدل متوسط قدرة العرف هذا لا مساغ له، لا بحسب عالم علوم اللغة ولا بحسب حتى مشي الفقهاء، فضلا عن مرحلة ما بعد الظهور. هذه هي مرحلة الظهور والاستظهار. ما بعد الظهور والاستظهار هو تطبيق الظهور، هذه مرحلة أصلا الأصل فيها أنها عقلية تكوينية، إلا ما دل عليه الشارع أنها يحكم فيها الإدراك العرفي أو ما شابه ذلك، وإلا الأصل فيها الوجود، يعني مرحلة التطبيق ذاك كان مرحلة الاستظهار والتنظير. فإذا هذا غير صحيح. على كل الآن لسنا في صدد سبر نوافذ وأبواب الرجوع إلى العرف في أي مواطن، لكن إجمالا بما يتصل بالضرور والاستضرار هذا مقدار كافي. فلذا هذا الإشكال مندفع، كما أن هذا الإشكال بعينه مندفع عن أقوى إشكال على معالجة انقلاب النسبة في الصور الخمس أو أكثر التي تذكر في باب التعارض، أنها ليس لا يفهمها العرف، أنها مجرة. الجواب عنها نفس الكلام. واللطيف تلاحظون في مرحلة التنظير والظهور الكلام اللفظي الصوتي بمنزلة كبسولة مدمجة أو قرص مدمج. الأديب أو الفقيه أو المفسر يحاول هذا القرص المدمج المكدس يفتق ويفصل أكمامه إلى معنى استعمالي وتفهيمي وجدي ولوازم وتلازمات ولا مجرة، وإلى هذا الارتكاز الإجمالي، يعني بعبارة أخرى التركيب اللفظ الصوتي بمثابة في الحقيقة ارتكاز إجمالي. المعاني مراحل المعاني اللاحقة بمثابة تحليلات تفصيلية، معلومات تفصيلية عن هذا الارتكاز الإجمالي الذي أدلى به المتكلم في الكلمات اللفظية الصوتية التي صدرت من بالمقدار. هذا إذن جواب الإشكال الثاني. أما الإشكال الثالث ترتيبا تدون راعي ما عندكم، كم إشكال الثالث؟ كم أي نعم. أما الإشكال الذي أبداه الشهيد الصدر رحمة الله عليه، مر أن هذا التفسير للتعارض جدا قويم وعظيم، وذكره المرحوم الأصفهاني أيضا، وهو يترتب عليه ثمار عظيمة في باب التعارض وحتى في الأبواب الأخرى جدا مهم، وهو أن التعارض ما يقال تعارض تساقط، ترى هذه مسامحة، مو المراد تساقط يعني زالا وانمحا وانعدما، لا 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 لا. الدليل بنحو الاقتضاء والتمانع باقي على حاله في باب التعارض، ده شيء مهم جدا مهم، ولا يتزعزع ولا يتزحزح عن الشرائط الاقتضائية الذاتية المتوفرة في الدليل. هذا في التعارض المستقر. إذا كان الأخوان ببالهم في التعارض غير المستقر هذا الحال كذلك، إذا ذكرهم في باب العام والخاص والتخصيص والتقييد، القدماء مو المتأخرين، ماذا كان مبناهم؟ القدماء كان مبناهم أن بعض مراحل الإنشاء من العام في منطقة الخاص أو من المطلق في منطقة المقيد، هذه المنطقة من العام التي خصصت وهذه المنطقة من المطلق التي خصصت ليس بمعنى انمحت وزالت، تخصيص حقيقة والتقييد حقيقة عند القدماء غير المتأخرين، التخصيص والتقييد حقيقة عند القدماء مفاد النسخ عند السيد خوي اللي بينها، النسخ عند السيد خوي ان المنسوخ ما يعدم بالمرة، ولو السيد خوي ما صرح بهذا الشيء لكن ارتكازه في كتاب البيان، ونعم الارتكاز، ارتكازه في 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 كتاب البيان ان المنسوخ ما يعدم، يجمد في مرحلة من مراحل الانشاء. تذكرون حقيقة النسخ ويتبنيناها أيضا في بحث النسخ، كذلك في بحث التخصيص والتقييد عند القدماء هي تعارض غير مستقر وقرينة وما شئت فعبر، مع ذلك هذا التعارض غير مستقر لا يعدم العام ولا يعدم الخاص ولا يعدم بقية أنواع الجمع العرفي في موارد التعارض غير المستقر. غير المستقر بعد جمع عرفي، كيف هناك الدليل في نفسه لا يتزحزح ولا ينعدم إنما يجمد مبنى القدماء هكذا. صاحب الجواهر شيء ما يظهر عنده على المطلب، إن الفرق بين المقيد المنفصل والمتصل عنده صاحب الجواهر صاحب الكفاية. المقصود نرجع إلى هذا المطلب، أنه في التعارض غير المستقر هكذا لا ينعدم الدليل الضعيف. الدليل الضعيف بعد ضعيف لأنه تقول مكافئ. الدليل الضعيف وهو العام في منطقة الخاص أو المطلق في منطقة المقيد هو ضعيف، مقابله أقوى من فعلي. مع ذلك المتقدمون لا يبنون على انعدام بالمرة، المتقدمون، وإنما يبنون على تجميده في مرحلة الإنشاء. لاحظوا شلون أهمية الدليل لدى القدماء. تريدون نزيد المرقة دسومة بعد؟ لا بأس مدام جميل. عند القدماء الفقهاء الدليل الذي يصدر تقية، بعد أكثر من هذا، الدليل الذي يصدر تقية أو مواربة، مواربة يعني موارات تورية، الدليل الذي يصدر عنهم عليهم السلام مواربة مواراتا أيضا هو الآخر، يبنون على أنه ليس ساقط الدلالة بالمرة. أنا جهة الصدور فيها خلل، مع ذلك القدماء يقول نستثمره، يدل على مشروعية لأقل هذا مشروعية هذا القالب من التقية عند التقية، وأنه درجة من درجات المشروعية عند الاضطرار، وأن 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 هو المهم يستفيدون عنده. يعني حتى الدليل الذي فيه خلل في جهة الصدور مع ذلك يستثمره القدماء. ده كلام خلل في جهة الصدور مع ذلك يستثمره يستفيدوا من عنده، يستفيدوا عنده أمور كثيرة. الآن لو أريد استعرضها يطول بنا المقام. هذا يعبر عنه تثمين الدليل. أبدا عند القدماء الطرح والإبعاد وسرعة التهاوي إلى الأصول العملية عندهم يعني شو اسمه نوع ضعف. شيء طبيعي الدليل الاجتهادي وين الدليل أصل عملي، يعني ما ليس لا قياس بالبين. لذا الدليل ما يسقط وما يعني يعرض عنه بالمرة ويطرح كأنه عدم عند القدماء درجة ما دائما يستفيدوا من عنده. هذا في الحالات الصعبة، فكيف بك في التعارض المستقر؟ فكيف بك ماذا في التعارض المستقر الذي الطرف الآخر ليس أقوى وفي الطرف الأقوى هكذا، فكيف الطرف الذي ليس بأقوى؟ بلا شك هذا التقرير الذي قرره الصهاني والشهيد الصدر في محله، أن التعارض ليس انعدام، ليس تساقط كما يتخيل انعدام، هذا صحيح كلش ممتاز ومتين، ولكن احنا مو في صدد هذا المطلب. احنا في صدد ان هذا التمانع كما ان احد المتمانعين وهو الاصل العملي في الملاقاة تمانع مع الاصل العملي في الطرف الاخر. هذا الاصل العملي في الملاقاة كيف في حين هو موجود، هو في حين هو موجود اقتضاء مجمد على الاقتضاء لا يستطيع ان ياتي الفعلية، كيف ندقق هنا، كيف لا يمنع مجيء فعلية الأصل العملي في الملاقي؟ يمنع لو ما يمنع إذا كان هو معارض مجمد على الاقتضاء لا يستطيع أن يمانع ماذا؟ لا يستطيع أن يمانع الأصل العملي في الملاقاة. لا يستطيع أن يمانع الأصل عملي في الملاقي، مع أن أصل عملي هو بمنزلة السبب حاكم وارد ما شئت فعبر وليكن، بس هو ليس بفعلي. وجود الاقتضاء غير ممانع، وجود الفعل حاكم وارد كيد 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 كيد، لكن ما دام وجود اقتضائي ممانع، وجود الفعل ممانع، وجود اقتضائي، وجود اقتضائي غير ممانع، وهو متقدم في الرتبة ليس في نفس رتبة الأصل العملي في الملاقي، إنما هو في رتبة متقدمة الأصل العملي في الملاقى، جيد، بعينه انسحبت هذه الرتبية كما مر في جواب الإشكال الأول، انسحبت هذه الرتبية على الأصل العملي في الطرف، طرف الملاقى، وهو جمد على الاقتضاء، فلا يمانع مرتبة لاحقة فعلية الأصل العملي في الملاقي. الكلام هاي الحقيقة ما ينكرها، لم يتساقطا، لم ينعدما، لم ينمحيا، لم يتزايلا، كله صحيح، لكنهما مجمدا على القضاء والرتبية موجودة، فلا يكون أمام الأصل العملي في الملاقي أي حجر عقبة، منفرد بحاله. وهذه نكات لطيفة في باب الأدلة ورتبها والحجج ورتبها، أن التمانع الورود فيما بينها والحكومة بلحاظ المرتبة الفعلية، أما مرتبة الاقتضاء يمكن أن يصطف لدينا، بالتعبير الدارج صفط، أو يصطف لدينا تراكم من الأدلة المختلفة في الرتب، ما في مانع، يعني كلها مرحلة اقتضاء، كلما حفظنا لا مانع من ذلك. هذا البحث ليس فقط يثمر في هنا فيها هنا المقام كما رأينا، ويثمر في باب التعارض، يثمر في باب اجتهاد الاجتهاد والتقليد، وتبدل الاجتهاد والتقليد، تبدل الاجتهاد إلى اجتهاد أو التقليد إلى تقليد، أو التقليد إلى اجتهاد. بعض يقول أوه تبدل، إذا تبين أنه ما لا وجود لحجية في الاجتهاد السابق أو في التقليد السابق، لا يا أخي موجودة اقتضائية، لكن كانت هي فعلية باعتبار عدم المنافس، الآن جاء منافس أقوى، المنافس الأقوى صار هو الفعلي، تلك لم تنمحي، موجودة اقتضاء يرتب عليها آثار بلحاظ الفرض السابق. الصورة أرجو تكون يعني إجمالاً واضحة، ولو هذا بحث طويل عريض في الإجزاء في باب الإجتهاد والتقليد، بس نكتة جدا نفيسة مهمة، نفس المطلب لأن بيناه مو في التعارض المستقر، في التعارض غير مستقر كذلك، وفعلا تبدل الإجتهاد والتقليد هو تعارض، شنو؟ تعارض غير مستقر. في التعارض غير مستقر هم أيضا الكلام مر بنا أنه حجة الأضعف لا تنمحي وتزول، لها تقرر اقتضائي ويترتب عليه الآثار. لذا مشهور الفقهاء عندهم تبدل الاجتهاد إلى اجتهاد أو التقليد إلى تقليد إذا كان كل منهما في ظرف على الشرائط مجزي، ويترتب عليه يا أخوان آثار أو في أبواب أخرى، اختلف البائع والمشتري المتعاقدين في الإجارة، في الهبة، في الإرث، في اختلفا في الاجتهاد والتقليد، وليكن هذا عنده حجة، ولتكن حجة مدام حجة واجدة الشرائط محجوجة بحجة أخرى، وليكن مدام هي موجودة اقتضائية ترتب عليها الآثار. هذا نوع من التصويب، بس مو التصويب الباطل، هذا التصويب الصحيح، هاي يسمونه تصويب بس مو تصويب باطل، ما ينافي ثوابت العدلية والإمامية في عالم منصة منظومة الأدلة الظاهرية المتوفر على الشرائط الحجية اقتضاء. شوف كم باب يثمر هذا البحث، ولكن لا يثمر لإنكار الرتبة في المقام وترتيب أثرها، وإن كان هو في نفسه صحيح. هذا الإشكال الثالث جوابه. الإشكال الرابع ماذا في الترتيب أساس الجواب؟ لو تلف الملاقى. نعم، لو تلف الملاقى، لو تلف الملاقى يبقى الملاقي والطرف. هذا إشكال ذكر العراقي رحمة الله عليه، ذكر كإشكال على الشيخ المصاري وعلى الميزة النائمة. هذا الإشكال ليس على مبنى الشيخ الأنصاري والميزة النائني في تنبيه الملاقي والملاقى فقط، هذا الإشكال ذكره العراقي أو الإصفهاني أيضا، أو بعضهم ذكره في أصل مبحث حتى منجزية العلم الإجمالي، أنه بنحو العلية أو الاقتضاء في مرحلة الموافقة. مرحلة المخالفة الكل يسلم أنه علي العلم الإجمالي، إنما ذكروه في مرحلة ماذا؟ في مبحث مرتبة عفوا الموافقة، هل العلم الإجمالي علة للموافقة القطعية أم لا؟ هذا الشاهد ذكر العراقي هنا. المهم أن نذكره هنا بعدين نبين كيف يستثمر عند العراقي رحمة الله عليه. هناك هنا ماذا؟ افترض أن قطرة سقطت بين الإناء الملاقى قبل الملاقاة والطرف، ثم ماذا؟ ثم حصلت الملاقاة، حصل الملاقاة والعلم بها. خوب العلم الإجمالي ينجز أول شيء الملاقى وينجز الطرف عند الكل، هذا واضح. أما بالنسبة للملاقي عند الشيخ وإن لا يتنجز، لكن عندما يتلف بقاء، عندما يتلف بقاء الملاقى عند الشيخ، أن العلم الإجمالي ينجز الملاقي. يتوافق الشيخ مع من؟ يتوافق الشيخ مع القائل يعني الآخند وكذا والبقية القائلين بأن الثلاثة يحصل عند فيهم تنجيز. الإشكال الذي يتوجه على الشيخ والنائني الذي يسمى على الشيخ، لربما النائني يظهر عنده أنه هو قد هذه الصورة تلحق بنفس عدم التلف بعض كلماته. الإشكال يتوجه أنه الطولية على حالها، تلف الملاقاة لا ينفي الطولية، وإذا لم ينفي الطولية فطريقة المعالجة على حالها، أنه تعارض تصارع بين الأصل العملي في الملاقى مع الطرف، يتعارضان يتجمدان يتساقطان يتجمدان، يكون حينئذ الطريق مفتوح بلا مانع للأصل العملي في الملاقى. تلف الملاقى ما الذي يؤثر؟ لتوضيح الإشكال أكثر، هذا التساؤل مر بنا البحث فيه سابقا شوية، هل الأصول عملية زمانية أو غير زمانية؟ أو هل الزمان يكثر الأصول العملية يكثر الأصول الأصل العملي الواحد في الموضوع الواحد يكثره بحسب الحصص الزمانية أم لا؟ أم أنه شيء واحد؟ فهل الأصل العملي في الملاقاة قبل التلف مع الأصل العملي في الملاقاة بعد التلف أصلان أو أصل واحد؟ قبل وبعد هذا الزمان. هل أصل عملي يتكثر؟ أصل عملي في الملاقاة؟ ما دام موجودا الملاقاة، الأصل عملي معارض للطرف، الأصل عملي في الطرف. بعد تلف الملاقاة كان من الأصل عملي، هذا أصل عملي آخر وغير لا وجود له. فبالتالي يفرض أن عند كلام الشيخ يفرض أن الأصل العملي في الملاقي، الأصل العملي في الملاقي يكون في رتبة الأصل العملي في الطرف. لما؟ لأن الأصل العملي في الملاقى انعدم، لا وجود له، لا وجود له يعني كان مقطع أخرى، أصل عملي آخر. هذا البحث يا أخوان بعينه بحثه الفقهاء والأصوليون في الإمارة اللفظية. بعد مثلا إمارة لفظية على شيء، إمارة لفظية على إجزاء الصلاة والصوم وكذا بطريقة معينة، بعد ما تبدل تقليده أو اجتهاده ركن إلى إمارة أخرى. زين، ركن إلى إمارة أخرى، الإمارة تتبدل، أو بالتالي الإمارة بحسب الزمان يتبعض حدود حجيتها أو ماذا. الإمارة هم أيضا بحسب الزمان تتعدد مفادها أفرادها، أما أنها شيء واحد ما دام موضوع واحد محمول واحد خلاص فرد واحد. الزمن ليس إلا حال أحوالي إلى هذا الفرد، لأنه هناك في البين أفراد. هذا بحث طبعا المعروف لديهم أنه لا يتكثر ولا يتفرد كثرة الأصل العملي أو الإمارة بحسب الزمان، إلا أن يؤخذ الزمان ماذا؟ نفس الزمان يؤخذ في الجعل والمجعول والموضوع والقيود والمجرة، هنا يتكثر. أما أن الزمان مكثر بنفسه لا. هذا ليس فقط في الأصل العملي والعفو والإمارة أيضا، بل حتى في الحكم الفقهي. البيع، صحة البيع، لزوم البيع الواحد لعين واحدة بين مشتري وبايع، هل بحسب الزمان هي بيوعات أو بيع واحد؟ بحسب الزمان صحة واحدة، وجود واحد، صحة يعني وجود في المعاملات، الصحة واحدة يعني وجود واحد أو لا؟ بحسب الزمان وجودات وجودات وجود، صحة في اليوم الأول، صحة في اليوم الثاني، صحة في اليوم الثالث، هكذا. أما أن صحة واحدة وجود واحد هذا حكم فقهي. لزوم البيع لزوم واحد أو لزومات أفراد، يتفرد يتكثر يتفرد يتكثر بحسب الزمان. مبنى المشهور أن الزمان لا مكثر أفرادا، لا في الحكم الفقهي مثل صحة لزوم البيع، ولا في الحكم الشرعي في علم الأصول لو حجية الإمارة اللفظية، ولا هو مكثر في الأصل العملي. الأصل فيه أنه ليس مكثر، ظرف زماني هو، ظرف زماني هو، أحوالي ظرف زماني، إنما يكون مكثرا إذا أخذ في الجعل والمجعول. هذا بحث جدا نفيس ذكره الأصوليون والفقهاء، يفيد في موارد عديدة. الزمان الأصل فيه أن لم يؤخذ قيدا فهو ليس بقيد ولا مكثر ولا مفرد، إنما هو ظرف وعاء مورد. وفرق بين الموضوع والمورد، موضوع الشيء قيده، أما الظرف مورده، مورد ليس قيد ليس موضوع. شبيه الآن أذكر لكم ما الفرق بين عدم العلم في الأصل العملي وعدم العلم في الإمارات. يقولون عدم العلم، بل مثالها عدم العلم في الأصل العملي قيد موضوع. سفرق بين القيد والظرف أريد أقوله. أما عدم العلم في الإمارات مورد، قيد عقلي، قيد عقلي يعني مورد ليس قيد شرعي. فرق بين القيد والظرف، هذا جدا بحث مهم في علم الأصول والفقه، بحث نفسه في نفسه نفيس، من القواعد التي بنوا عليها جدا ومهمة، سواء في الحكم الفقهي أو في الدليل الاجتهادي حكم الشرعي في الأصول أو في الأصل العملي. فرق بين القيد والمورد والظرف. كذلك الزمان إذا كان لم يؤخذ قيد يعني ظرف، إذا لا يكثر. مورد الزمان مورد، جيد، هذه المطلب إذا تقرر أو ضروري حينئذ نأتي إلى هذا المبحث. الأصل العملي قبل التلف في الملاقاة، الأصل العملي في الملاقاة قبل التلف، بعد التلف، قبل التلف، بعد التلف، قبل وبعد، زمانية هذه ما تضير فيها، أي ما توجب تكثير في الأصل العملي. هو هو صار تعارض، خلاص تعارض، بعد مو التعارض في قطعة زمانية ولا تعارض في قطعة زمانية. القطع الزمانية ليست مفردة، ليست مكثرة الأصل العملي، هو أصل عملي واحد، إما معارض أو غير معارض. لما كان موجود معارض ولما انعدم لا معارض، ما له معنى، هو أصل عملي واحد. هكذا يقرر العراقي. إذا كان هكذا فلما لا تراعى الطولية؟ حيث لم تراعى يدل على أن الأصل عملي في الملاقاة، هذا منبه، دي الصورة منبهة على أن أصل التصوير وهذا غير سليم. طبعا الكلام تتمه، بس أذكر هذا المطلب عشان غدا نواصله. هني المرحوم العراقي استثمر منهج الشهيد الثاني. الشهيد الثاني رحمة الله عليه عند منهج مختص به، برع فيه شيء ثاني من بين الفقهاء الإمامية، منهج شكله كثير من عمالقة الفقه، كل واحد له منهج في الاستنباط. منهج الشهيد الثاني اسمه التشقيق، هذا غدا إن شاء الله نوضحه ولما جرى نواصل البحث. وصلى الله على محمد وعلى آله. عليكم السلام ورحمة الله.
في سواء قلنا في مرحلة الاقتضاء أو مرحلة الفعلية، طبعاً اللي موجود هو بعد بحكم، وما نقول معدوم، سلمنا أنه لا يعدم التعارض، ليس انعدام، وإنما هو كمانع وتوقف لكل الحجتين بسبب التعارض، بس هو بالتالي بمنزلة المعدوم من الناحية العملية،
جهة الفعلية، نعم،
من الناحية الفعلية،
جهة الفعلية. فبالتالي إذا كانت حينها أحسن، إذا كانت آثار على الاقتضاء مو على الفعلية
راح تطلع لنا ثمرة،
بارك الله فيك.
أما لا على الفعلية
إنزين، هذا الغفلة الموجودة عند المتأخر الأعصاب، لا في الاقتضاء في ليه ثمرة، طبعاً الآن اللي ذكرناها إذا تراجع الآن دونت اليوم. السلام عليكم ورحمة الله. هي ثمار تترتب على اقتضاء، لأن شوف دقيق، شوف من باب المثال
هسه في التعارض غير مستقل، نعم، والجمع عرفي موجود،
نعم،
وين الاقتضاء به ثمرة بالاقتضاء؟ كلها الفعلية،
لا موجودة في ثمرة. إذا جمد هذا الفعلي بسبب ما خاص عند القدماء العام يحيى،
ترجع
اي نعم يحيى، اي طبعا يحيى وكذا حكي حتى الناسخ عندهم. إذا المنسوخ بسبب جم، عفوا الناسخ بسبب جم،
زين هذا يترتب على مبحث أن العموم حجة في
منطقة الخاص، أي طبعا حجة اقتضائية، هو القدماء اللي عندهم، حتى الناسخ عندهم يبدأ يقرب درجة من الاقتضاء عنده، عفوا المنسوخ. فإذا جمد الناسخ يتفعل المنسوخ. هاي نكات لطيفة، شبهات مثلا من باب مثال، شبهات حداثوية العلمانية الآن هم تجاب بهالجواب. نحن مو معناته ان انكشف خطأ، مو اعوذ بالله في النسخ في الشريعة، ليس معنى كشف خطأ، تدرج كمالات من هالقبيل. ايضا هنا التعارف